بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمه الله. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. محل بحثنا، عنوان بحثنا: الحقيقة الشرعية. هذا هو الأمر الرابع عشر والذي يلحق به بحث الصحيح والأعلى، وبانتهاء هذا الأمر الرابع عشر ستنتهي المقدمة التي أرادها المصنف أن تقع بين يدي علم الأصول. الحقيقة الشرعية، عليكم السلام شيخ. الحقيقة الشرعية، أولا سنذكر محل النزاع، يعني موضوع بحثنا ما هو، هذا واحد. ثانيا سنذكر فائدة البحث، الثمرة. ثلاثة سنذكر الرأي والدليل المختار في هذه المسألة. أما إذا أردنا أن نحدد محل النزاع، ما هو موضوع بحثنا؟ توجد لدينا ألفاظ مثل لفظ الصلاة. هذا اللفظ كان له وضع، كان موضوعا لمعنى في يوم من الأيام قبل نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، كان لفظ الصلاة موضوع لمعنى الدعاء. هذا اللفظ الصلاة كان موضوع لمعنى الدعاء ويستعمل في هذا المعنى استعمالا حقيقيا. لكننا نحن الآن قطعا نستعمل هذا اللفظ بمعنى آخر، وهو الصلاة. الصلاة التي هي الحركات العبادية، هذا المعنى الثاني. كما لا نشك أن هذا المعنى الثاني هو في يومنا هذا هو معنى حقيقي، هذا المقدار لا نشك. والاستعمال، استعمال لفظ الصلاة فيه هو استعمال حقيقي. ولكن يقع السؤال في أن هذا المعنى هل صار معنى حقيقيا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو صار معنى حقيقيا في زمن أمير المؤمنين عليه السلام فصاعدا والأئمة من أبنائه صلوات الله وسلامه عليه؟ لا شك ولا شبهة أنه في زمن الصادقين عليهم السلام، أن لفظ الصلاة عليكم السلام ورحمة الله كان يستعمل في هذا المعنى الجديد استعمال حقيقي، هذا المقدار لا نشك به، هذا مقدار مسلم فضلا عن زماننا هذا. ولكن السؤال هو أن هذا الوضع الجديد للفظ الصلاة الذي كان يستعمل في المعنى القديم استعمالا حقيقيا وهو الدعاء، وضعه للمعنى المستحدث الجديد وهو الحركات، الصلاة بمعنى الحركات العبادية التي تبدأ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم، هل هذا الوضع حصل في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هاي 23 سنة من سنة 10 قبل الهجرة إلى سنة 13 للهجرة، مو صحيح؟ في هذا في هذا او في زم في, زم في حتى سنة 13 قبل الهجرة، مو صحيح؟ 13 قبل الهجرة الى 10 هجرية. في هذه 23 سنة، بناء على ان هناك دعوة سرية وعلنية، وقد يقال لا هي الدعوة واحدة، ما كانت دعوة سرية وعلنية، اكو اعداد، ثم الدعوة التي استمرت 13 سنة في مكة المكرمة. هاي 23 سنة سوت لنا هذا الوضع، يعني صارت كلمة الصلاة تستعمل في العبادة المخصوصة استعمالا حقيقيا، فصار اكو وضع مستحدث جديد ازاء هذا المعنى الجديد في زمن النبي صلى الله عليه واله، او ان هذا الوضع الجديد وهذا الاستحداث للمعنى الحقيقي حصل فيما بعد زمن النبي صلوات الله في زمن امير المؤمنين والائمه من ولده عليه السلام. إذا كان هذا الوضع الجديد حصل في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، سميت حقيقة، سمي هذا المعنى الجديد المستحدث حقيقة شرعية، حقيقة شرعية، لأن الوضع تحقق في زمان الشارع المقدس، لأن النبي هو الشارع المقدس، لأن الله أعطاه حق التشريع. إذن هذا المعنى الجديد، المعنى الحقيقي الجديد، صار الوضع بإزائه في زمن رسول الله، فيصطلح عليه بالحقيقة الشرعية. وأما إذا قلنا أن هذا الوضع الجديد حصل تحقق في زمان ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، من زمان أمير المؤمنين والأئمة من بعده، هنا راح يكون لفظ الصلاة أيضا حقيقة في العبادة، لكنها حقيقة متشرعية. هذا اصطلاح. من يقول بالحقيقة الشرعية خلاص الصلاة، لفظ الصلاة حقيقة شرعية، وين؟ في العبادة المخصوصة. وأما الذي يقول أن الوضع ليس في زمن النبي، يقول هذه ليست حقيقة شرعية لكن حقيقة متشرعية، صارت حقيقة، صارت حقيقة، وضعت له. فراح يصير عندنا لفظ الصلاة استعمالها في الصلاة العبادية حقيقة شرعية أو حقيقة متشرعية، في مقابل معنى الدعاء الذي هو حقيقة لغوية، حقيقة يعني موضوعة لغوية، أهل اللغة، حقيقة شرعية يعني الشارع المقدس، حقيقة متشرعية، مو الشارع هو الذي وضع، هذا الوضع الذي وضع صار، هذا الذي وضع ما بعد زمن هو المتشرع، أهل الشرع المتقيدين بالشرع. اصطلاح شيخنا، اصطلاح، تلاحظون اصطلاح. هسه هذا هو المبحث. إذن محل نزاعنا، محل بحثنا، موضوعنا هو هل أن هذه الألفاظ التي لها معان لغوية ثم بعد ذلك استحدثت لها معان شرعية بلا شك ولا شبهة، هل أن هذه الألفاظ قد وضعت بإزاء المعاني الجديدة المستحدثة في زمن النبي فتكون حقيقة شرعية، أو فيما بعد زمن النبي فتكون حقيقة متشرعية؟ هذا السؤال. يعني إذا وضعت ما بعد زمن النبي، النبي شنو ما كان يستعملها؟ هاي الصلاة بناء على أنه ماكو حقيقة شرعية، صلاة النبي ما كان يستعملها بمعنى العبادة، قل لا كان يستعملها لكن بنحو المجاز، راح تستعمل بنحو المجاز. من قبله صلى الله عليه وسلم. هذا محل النزاع. فائدة البحث، خلصنا الموضوع الأول، النقطة الأولى. فائدة البحث ما هي؟ وين تظهر الثمرة؟ تظهر الثمرة في مورد واحد. أولا في زمن الصادقين عليهم السلام، بل في زمن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، إذا صدرت رواية منه أو منهم من أمير المؤمنين فما فصاعدا، إذا صدرت رواية منهم ووردت فيها كلمة الصلاة وما اجت قرينة نحملها على اليمن قطعا، نحملها على المعنى العبادي لأنه صار نقل أصلا. أو أكو حقيقة متشرعية ولو أريد غير ذلك لجيء بالقرينة، هذا نقطع به. نقطع بأنه من زمن أمير المؤمنين فصاعدا إلى زماننا هذا، إلى فد واحد جاب دليل، جاب كلام، جاب جملة تشتمل على لفظ الصلاة، فإن مقصوده هو الصلاة العبادية الخاصة. هذا المقدار لا نشك به. لكن قبل ذلك لو وردت هذه اللفظة وهي الصلاة في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينئذ نسأل هذا السؤال: هل أن النبي أو القرآن استعمل هذه اللفظة في المعنى اللغوي وهو الدعاء، أو استعملها في المعنى المستحدث وهو الصلاة العبادية، الحركات العبادية، العبادة المخصوصة؟ مثلا وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلي عند رؤية الهلال. فهل أن الصلاة هنا عند رؤية الهلال هي الدعاء، يجب الدعاء عند رؤية الهلال، أو الصلاة يعني قوم صلي ركعتين عند رؤية الهلال؟ أشك في ذلك. هنا ترى عندي قرينة تحدد لي المراد منهما وأنه الدعاء أو أنه الصلاة العبادية، ما عندنا بحث. مثلا في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وصل عليهم، هنا أكو قرينة على أن المقصود بها الدعاء، بالصلاة الدعاء. هذا ما عندنا به بحث. أو في قوله تعالى: أقم الصلاة، هنا عندنا قرينة على أن أقم الصلاة هنا هي الصلاة العبادية، لأن الإقامة تأتي في الصلاة العبادية ولا تأتي في الدعاء. هم عندنا قرينة، هنا ما عندنا بحث، وإنما بحثنا في تلك الموارد قرآنية أو وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يكن فيها قرينة على أحد المعنيين، القديم أو المستحدث، مثل صلي عند رؤية الهلال. هنا ماذا نفعل؟ بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، الجواب واضح. في زمن النبي أكو استحداث للمعنى وأكو وضع للمعنى الجديد، حينئذ نتعامل معه ونفسر الصلاة بالصلاة العبادية، واضح، بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية، لأنه بعد في زمن النبي صار الوضع. إذن النبي يستعمل كلمة الصلاة في العبادة استعمال حقيقي، وعلم المسلمين على أن المقصود من الصلاة هي العبادة. بعد وين ما يقول صلاة نحملها على العبادة، لأنه بعد هو المشرع، وبعد لما ترد هذه اللفظة على لسانه باعتباره مشرع نقول بعد هو يريد هذا المعنى المستحدث من قبله صلى الله عليه وآله أو بتأثيره المباشر. هذا إذا قلنا بالحقيقة الشرعية، إذا صلي يعني قوم صلي ركعتين إذا رأيت الهلال. وأما إذا أنكرنا الحقيقة الشرعية، قلنا بالحقيقة المتشرعية يعني ما بعد زمن النبي صار المعنى المستحدث معنى حقيقي، وضع اللفظ بإزائه. حينئذ هناك قولان في المسألة. القول الأول أننا نحمل الصلاة هنا على المعنى اللغوي، يعني هذا ثابت وذاك مشكوك، هذا المعنى ثابت وهذا مشكوك في زمنه، فنبقى على المعنى الثابت الأصلي. هذا واحد، هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أننا نتوقف في هذه المسألة إذا دار الأمر بين المعنى، إذا دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي وهو الدعاء وبين إرادة المجاز المشهور وهو الصلاة العبادية المشهور كما نسب إليهم بعض علمائنا المشهور، يقولون بالتوقف، يقولون بالتوقف. يدور الأمر في عبارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال صلي بين أمرين، إرادة المعنى الحقيقي وهو الدعاء وبين إرادة المجاز المشهور. عندنا مجاز مشهور وعندنا مجاز غير مشهور. نعم، المجاز المشهور لفظة تستعمل في معنى لم يوضع، لم توضع له أحيانا، بين ذاك فلان وفلان يستعملها وفلان فيأتي بها مع القرينة. تارة أخرى المجاز يكون كثير الاستعمال، هواية من أهل اللغة يستعملون هاي اللفظة بهذا المعنى كثيرا مع القرينة، وبلغت كثرة الاستعمال إلى درجة وقفت عند حد الواو. شلون دقة احنا عندنا؟ بعد نحدد بالدقة بالمليمتر، شو وقت اكو وضع؟ وقفت دون حد الوضع بمليمتر واحد، وقفت تحته فلم يحصل وضع، ولكن كثرة استعمال لهذه اللفظة في هذا المعنى وهو معنى لم يوضع له اللفظ، لكن اكو كثرة استعمال، حتى انهم أهملوا القرينة بعد ما يذكرون قرينة بسبب كثرة الاستعمال في هذا المعنى المجازي يسمى بالمجاز المشهور. الدابة مثلا مجاز مشهور، الدابة كل ما يدب على وجه الأرض يشمل كل الحيوانات ويشمل حتى الإنسان، لكن الدابة في زمننا هذا تستعمل في الفرس، تستعمل في أجلكم الله في الحمير، تستعمل في الأبقار. هيك هذه الدابة، الدابة مصادق محددة من الحيوانات، فإذا استعملت في مصادق محددة فقط هاي الدابة، هاي الدابة، هذا استعمال في غير ما وضع له، لكن كان يستعمل مع القرينة، بعدين بكثرة الاستعمال القرينة هم راحت فصار مجاز مشهور، لم يصل إلى حد الوضع وصار عندنا معنيان موضوع لهما اللفظ، لا لم نصل إلى حد الوضع. إذن الرأي الثاني يقول إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور إذن نتوقع، المشهور يذهب إلى التوقع. فإذا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، إذا أجتنا عبارة ما بها قرينة واستعملت لفظ الصلاة إذا دار الأمر بين الحقيقة، هو رح نقرأها هذه، إذا دار الأمر بين الحقيقة والمجاز المشهور، يعني جتنا عبارة وردت فيها لفظة، هاي اللفظة المتكلم لو يقصد من عندها المعنى الحقيقي لو يقصد معنى مجازي مشهور، لأن لفظ الصلاة إذا لم تكن حقيقة شرعية في زمنه صلى الله عليه وآله وسلم فلا أقل أنها مجاز مشهور، قطعا كثر استعماله إلى درجة إذا ما قبلنا الحقيقة الشرعية، قطعا كثر استعماله في هذا المعنى المجازي إلى حد لم يصل للوضع، إذن هو حقيقة شرعية، قاموا يستغنون عن القرينة أيضا. فإذا دار الأمر بين إرادة المعنى الحقيقي والمعنى المجازي المشهور ذهب المشهور إلى التوقف. فإذا بناء على عدم ثبوت الحقيقة الشرعية وإنما الثابت هو الحقيقة المتشرعية، إذا إجتنا كلمة عن النبي فيها، إذا إجتنا جملة فيها كلمة الصلاة، أشك أنها بمعنى الدعاء استعمال حقيقي، لو بمعنى العبادة استعمال مجازي مشهور، حينئذ إما نحملها على إرادة الدعاء على القول الأول، أو نحمل أو نتوقف بناء على القول الثاني. هذه النقطة الثانية، خلصنا. النقطة الثالثة، ما هو الرأي المختار وما هو الدليل عليه؟ يقول المصنف: إذا قلنا بثبوت الحقيقة الشرعية، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن لفظة الصلاة التي كانت موضوعة للدعاء قد وضعت وضعا ثانيا لهذا المعنى المستحدث، لاحظوا، وضعت وضعا جديدا لهذا المعنى المستحدث. إذن أكو وضع جديد، الحقيقة الشرعية المدعات ناشئة من وضع حتى تكون حقيقة شرعية في زمن النبي، صارت عملية وضع للفظ الصلاة لهذه الحركات العبادية، للعبادة اللي تبدأ بالتكبيرة وتنتهي بالتسليم. هذا الوضع لا يخلو عن أمرين: إما وضع تعييني، وإما وضع تعيني. وضع تعييني يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وصاح بأعلى صوته: أيها المسلمون، وضعت كلمة الصلاة للأفعال التالية، أو قال لهم: أيها المسلمون، أوجب الله عليكم ما يلي: أن تكبروا، أن تقرأوا، أن تركعوا، أن تسلموا، أن تسلموا، حفظتم؟ قالوا: حفظنا. قال: هذه صلاة أسميها بالصلاة، أضع لها لفظ الصلاة، هذا وضع تعييني منه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الاحتمال الأول في الوضع. الاحتمال الثاني في الوضع: لا، مو يجي النبي لم يتصدى، وإنما النبي استعمل لفظ الصلاة في هاي العبادة، اجى وراء أمير المؤمنين عليه السلام نفس اليوم، ثاني يوم هم استعمل، النبي ثاني يوم هم استعمل، أميره هم استعمل، زيد بن أرقم هم استعمل، كاظم وعباس وخالد ومحمد وأحمد وعلان وفلان كلهم بدأوا يستعملون، لأنه هاي العبادة اللي حكى عنها صلى الله عليه وآله يؤتى بها 5 مرات في اليوم وفي أوقات مثيرة، بعضها فجر، ظلمة الدنيا باردة حارة في ذاك الزمن، وتستعمل بهذه الكثرة فولدت بعد حين، ما يحتاج فترة طويلة، ترى يجوز 4 أشهر، يجوز سنة بالميت، ولدت هذه الكثرة من الاستعمال وضعا تعينيا، يعني بلغت مرتبة صار أنس بين هذا المقدار، هو اللي نحتاجه، صار ارتباط في الذهن، صار أنس في الذهن بين هذه اللفظة وهذا المعنى الجديد، بحيث بعد ما نحتاج إلى قرينة، ما نحتاج إلى قرينة. هذا وضع تعيني. قال المصنف: أما الوضع التعيني، نقدر نقول رسول الله وضع لفظة الصلاة للمعنى الجديد المستحدث وضعا تعيينيا، يقول لا، ما نقدر، هذا أصلا ما نقدر نلتزم به أصلا، يعني يحتاج إلى خبر تاريخي، رواية في يوم ينقل منا نحن الخاصة وعلى لسان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، الذي كان لا يفارق رسول الله، لا في حلن، لا في ترحان، لا في سفر، لا في حضر. ماكو رواية احنا عندنا، ولا أبناء العامة هم عندهم رواية. وهاي المسألة مو مسألة ذات أبعاد سياسية أو أبعاد عقائدية حتى يحول الوضع السياسي الخاص دون نقلها، أو الوضع العقائدي الخاص دون نقلها. إذن الوضع التعييني لا يمكننا أن نلتزم به، القرائن التاريخية تحول دونه. لو كان لبان لنقل ولا رواية نقل، خلاص وضع تعييني ما أقول. خب وضع تعييني كثرة الاستعمال، نعم هذا محتمل، بل قد يكون هو المظنون، قد يكون هو المظنون. يعني ما عندنا اطمئنان لكن نظن ذلك ظنا جيدا، بل أن النبي صلى الله عليه وآله استعمل لفظ الصلاة في العبادة الخاصة وكثر الاستعمال، استعمل لفظ الصوم في العبادة الخاصة وكثر، الحج في العبادة الخاصة وكثر، وهكذا كثر الاستعمال إلى أن ولدت كثرة الاستعمال الواضع والعلق والارتباط، صار واضع تعيني. بل عندنا ظن هذا المقدار، نظن به، عندنا نوع من القناعة به، ولكن هذا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. احنا بالأدلة الشرعية ما يكفينا الظن، بالأحكام الشرعية لما نستنبطها، أنا أريد أستنبط حكم من قوله صلي عند رؤية الهلال. خب صلي يعني شنو؟ أقول هاي الكلمة اللي صدرت منه صلى الله عليه وآله تؤدي تدل على وجوب ركعتي صلاة عند رؤية الهلال. ومن قال لك؟ هذا الاحتمال البسيط يخشى الاستدلال. من قال لك أنه في زمن النبي كانت الصلاة، لفظ الصلاة تعني الصلاة الحركات العبادية؟ إما تقول بالمعنى اللغوي أو تتوقف. هذا الاحتمال يخدش الاستدلال، وبالتالي صحيح نظن بوجود وضع تعيني، لكنه هذا الوضع التعيني ليس بحجة، هذا الظن ليس بحجة، هذا الظن ليس بحجة. بعدين يقول إذن النتيجة إلى حد الآن ما عندنا وضع تعييني، ما عندنا وضع تعييني، أو قل عندنا محتمل مظنونة وجود الوضع التعييني لكن ما عندنا دليل عليه، مظنونة لكن هذا الظن ليس بحجة إلا بناء على حجية مطلق الظن. فإذن نقول بعدمي، نقول نتيجة مالتنا هذه عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. بعض الأعلام عندهم نوع ثالث من الوضع لم يشر له المصنف رحمه الله، وذلك أن الوضع التعييني، الوضع التعييني اللي يصعد المنبر صلى الله عليه وآله ويقول وضعت، بل هذا ننفي كما فعل المصنف. أكو وضع تعييني من نوع آخر، شلون؟ في نفس وقت الاستعمال يقول صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي، قاعد يستعمل لفظ الصلاة في الحركات العبادية استعمالا يقصد منه هم الاستعمال هم الوضع. هم أكو استعمال هنا لهذا اللفظ في هذا المعنى، هم أكو وضع قاعد يضع لفظ الصلاة لهذه الحركات العبادية. فهذا بعد ما يحتاج دول، هذا الإشكال مالت المصنف اللي جاب بعد ما يرد على هذا المقام. هذا المقام إذا وقف نبينا الأكرم إذا كان قد وقف على المنبر وصح لوصل، أما هذا الجديد الوضع الجديد بعد ماكو شي حادثة، قال صلوني كما رأيت، صلوا كما رأيتموني أصلي، خلاص وهذا نقل لنا هذا وضع تعييني بالاستعمال، هم استعمال هم وضع. طبعا اكو كلام هذا الاستعمال حقيقي لو مجازي، لو لا حقيقي لا مجازي، هذا مطلب بعد اجنبي عن بحثنا، ما نقدر نطرحه، ما بداعي الى طرحه. المهم المصنف يقول لا حقيقة، لا تثبت الحقيقة الشرعية. عجيب شيخنا المصنف، شاش نسوي؟ راح نقع في مشكلة. هم بروايات النبي هم بالقرآن الكريم يقول لا تخبص نفسك، لأنه ماكو مشكلة عندنا أساسا. شلون؟ أما روايات القرآن الكريم، أما آيات القرآن الكريم إذا ورد بها مثل هذا المصطلح فعادة وغالبا أكو قرينة تحدد المقصود. ما شفنا مشكلة من حيث القرآن، أكو قرينة على تحديد المعنى اللغوي أو المعنى المستحدث الحقيقي في يومنا هذا. هذا من حيث القرآن. وأما إذا تحكي عن الأئمة ما عندنا مشكلة، الأئمة واضح في زمنهم. النبي شلون؟ يقول النبي عادة ما اللي يدخل في محل ابتلائنا، ما وردنا عن النبي وردنا عن طريق الأئمة عليهم السلام من هذه الأفواه الطاهرة المطهرة. ما عندنا الرواة عاديين نقلوا لنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما عندنا. بحمد الله الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث منعوا تدوين الحديث، منعوا الناس من الكتابة، لا تكتبون سنة رسول الله ولا تدونوا حديث رسول الله، لأن احنا نخاف يصير كتاب ثاني بصف القرآن الكريم والناس يعرفون القرآن ويروحون لهذا الكتاب، نخاف الشيء. فنريد نحافظ على القرآن، امنعوا سنة رسول الله من التدوين، لا حد يكتب، جيبوا الكتبتو خنشوفه، جيبنا لهم هم حرقوه. وهذا معناه أن المهم فقط القرآن، السنة التي أمرنا القرآن الكريم باتباعها وجعلها عدلا للقرآن الكريم، تثبت أو ما تثبت مو مشكلة، لا تثبت، المهم أن يثبت القرآن. فما وصلت روايات النبي عن أناس عاديين، نعم هم أبناء العامة عندهم روايات مباشرة عن النبي يجيبونها فلان عن فلان فلان، وهذا طبعا مورد استفهام كبير جدا بعد منع الحديث، بعد منع التدوين، هذول شلون رواوا؟ لابد على حافظتهم. فوقع في الإسلام الطامة الكبرى التي ما أدري ما كان يتصورها، ما كان يفكر فيها الخلفاء الثلاثة الأوائل. وإذا بعدين قاموا يرمون الروايات، وهذا طبعاً يحتاج إلى بحث، وهذه الروايات شقد كانت قدروا يحفظون منها في أذهانهم بالدقة، شقد عندنا روايات في القرن الأول، ها في القرن الأول، يعني التدوين بدأ بعد نهاية القرن الأول في بدايات القرن الثاني، هذا التدوين اللي بدأ في روايات في بدايات القرن الثاني، شقد من عنده نقل الدقة، حافظ على الدقة في نقل الأحاديث. بعدين حتى بعضهم قال أنا عندي بعض المجامع هذا 1,700,000 حديث ينقلون، هذا شلون؟ في حين هي ترى بالمئات، إذا البحث التاريخي التحقيقي إذا نباوع لن يثبت أن من أبناء العامة حينما دونوا الحديث لم يكن لديهم إلا بضع مئات من الروايات عن رسول الله. فإحنا النتيجة إذا هم عندهم رواة نقلوا، بس إحنا عندنا قاعدة أنه لا نروي إلا عن ثقة، علماءها ما كان مبتلي لأولئك، لم يوثقوا إلا مجموعة من الرواة، خلاص هذا اللي نقبل به. إذن الروايات الواردة عن النبي إنما وردت على الألسنة، عن طريق الألسنة الطاهرة المطهرة المعصومين من بعده، والألسنة الطاهرة المطهرة في وقتهم كان أكو حقيقة متشرعية. إذن ما عندنا مشكلة لا في آيات القرآن الكريم ولا في روايات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، على أنه في زمن النبي إذا لاحظنا هذه 23 سنة، خب هذه أولا المصطلحات على أشكال متعددة، بعض المصطلحات مثل الصلاة وصوم حج زكاة خمس تكون مسعفة. هذا إني وضوء ما شابه، هذا إني يأتي بها المسلمون مرات كثيرة، كثرة الاستعمال موجودة فيها. هذا هم هذا هذا يعني يعطينا، يمكننا من خلاله أن نفصل كما ذهب إليه بعض العلماء. طبعا الأقوال في هذه المسألة خمسة في الحقيقة الشرعية، خمسة. هناك من قال مطلقا بثبوت الحقيقة الشرعية، هناك من أنكر مطلقا الحقيقة الشرعية، وهناك من فصل ثلاث أقوال في التفصيل. واحدة من التفصيلات قال المصطلحات، الكلمات، الألفاظ التي يكثر تداولها عادة في حياة المسلم نقول بثبوت الحقيقة الشرعية فيه، وأما الألفاظ الأخرى التي لا يكثر تداولها في حياة المسلم ننكر ثبوت الحقيقة الشرعية فيه. فإن أكو على كل حال بعض المصطلحات يكثر تداولها، هاي المصطلحات التي يكثر تداولها هذه بالنسبة لها اللي صدرت مثلا في أواخر عمره صلى الله عليه وآله وسلم مثلا، هذه بعد نقول النبي أراد منها المعنى المستحدث الجديد. جاب المجاز المشهور شهرة عظيمة كلش بين الناس، واستعمل اللفظة في ذاك المعنى المستحدث. قال المصنف رحمه الله: الحقيقة الشرعية لا شك في أن نحن المسلمون. إذن ثلاث نقاط عندنا، وصحيح النقطة الأولى محل النزاع، الآن قاعد يبحث يحدد موضوع البحث ومحل النزاع. لا شك في أن نحن المسلمين نفهم من بعض الألفاظ المخصوصة كالصلاة والصوم ونحوهما، الحاج، الزكاة، الوضوء، معاني خاصة شرعية، ونجزم بأن هذه المعاني حادثة لم يكن يعرفها أهل اللغة العربية قبل الإسلام. بعد شلون وجدت؟ وإنما نقلت تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى مع هذه المعاني الشرعية الجديدة المستحدثة. فالصلاة نقلت من الدعاء إلى العبادة المخصوصة، هذا لا شك فيه. ولكن الشك وقع عند الباحثين. إذن قطعا أكو ألفاظ لها معاني لغوية، هاي الألفاظ إحنا المسلمين الآن في يومنا هذا وقبلنا بمراحل كثيرة زمنية كثيرة سابقة جدا نفهم من عدها المعاني المستحدثة وهي استعملت فيها بنحو الحقيقة، هذا لا شك فيه. ولكن الشك وين وقع عند الباحثين؟ في أن هذا الناقل من الدعاء إلى الحركات المخصوصة وقع في عصر الشارع المقدس، يعني النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، على نحو الوضع التعييني أو التعيني، فتثبت الحقيقة الشرعية لولا أو أنه لم يقع في زمانه، وإنما هذا النقل وقع في عصر بعده على لسان أتباعه المتشرعة، هذا المسلم، هذا المجتمع المسلم المتشرع، يعني من زمن الإمام، من زمن إمامنا علي صلوات الله وسلامه عليه فصاعدا. فلا تثبت الحقيقة الشرعية بل تثبت الحقيقة المتشرعية. هذا الصلاح بعد حقيقة متشرعية، يعني أن هذا النقل، أن هذا الوضع الجديد تم في ما بعد زمن النبي صلى الله عليه وآله من أمير المؤمنين فصاعدا. بل الشيخ هذا هو محل، هذا يفيدنا الثمرة تطلع في ألفاظ القرآن الكريم وفي هذه المصطلحات إذا وردت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الفرق، هذا هو الفرق. أما إذا وردت نقلت عبارة النبي على لسان أمير المؤمنين أو نقلت على لسان الإمام الصادق أو الباقر صلوات الله وسلامه عليهما، حينئذ شو نقول؟ نقول هاي وردت في لسان متأخر وقطعا كان أحكو حقيقة متشرعية، إذا نحملها على إرادة المعنى الجديد. تلاحظون الفرق هناك يطلع؟ لاحظوا، وأنا راح أجيب على سؤالكم. هاي النقطة الأولى خلصت. النقطة الثانية والفائدة من هذا النزاع تظهر في الألفاظ الواردة في كلام النبي صلى الله عليه وآله في كلام الشارع مجردة عن القرينة، سواء كانت في القرآن الكريم أو السنة النبوية خاصة. الثمرة تطلع هنا. فعلى القول الأول يجب حملها على المعاني الشرعية. قول الأول يعني ثبوت الحقيقة الشرعية. نحمل لفظ الصلاة إذا وردت في موقع في القرآن أو على لسان النبي من دون قرينة نحملها على المعنى، نحملها على المعنى الجديد، على المعنى الشرعي لثبوت الحقيقة الشرعية. وعلى الثاني إنكار الحقيقة الشرعية تحمل على المعاني اللغوية. هذا رأي، أو هذا رأي آخر، أو يتوقف فيها في تلك الأدلة في تلك العبائر نتوقف لنصير مجملة، فلا تحمل على المعاني الشرعية ولا على المعاني اللغوية. هذا الثاني التوقف بناء على رأي من يذهب إلى التوقف فيما إذا دار الأمر، إذا أجتنا كلمة وشكينا بها بين إرادة المعنى الحقيقي وهي الدعاء صلي، هذا موردنا صلي عند رؤية الهلال، بين إرادة المعنى الحقيقي وهو الدعاء وبين إرادة المجاز المشهور، لأنه قطعا لفظ الصلاة إذا ما نقلت في زمانه فقد كانت مجازا مشهورا. هذا المقدار من شكك به نقطع به نجزم به. المجاز المشهور مجاز كثر استعماله، لفظ كثر استعماله في معنى لم يوضع له إلى مرحلة لم يبلغ حد الواضع، ولكن كثرة الاستعمال أوجبت أو أجازت حذف القرينة. هذا مجاز مشهور. يوضح المصنف ليش هي الصلاة مجاز مشهور. مجاز مشهور شيخنا قال نعم إذ من المعلوم، إذ يوضح شلون أكو دوران بين المعنى الحقيقي وهو الدعاء وبين المجاز المشهور وهو العبادة في حالة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية. توضيحه إذ من المعلوم أنه إذا لم تثبت الحقيقة الشرعية فهذه المعاني المستحدثة تكون على الأقل مجازا مشهورا في زمانه صلى الله عليه وآله. خلصنا النقطة الثانية. النقطة الثالثة، ما هو رأيك مصنفنا والتحقيق في المسألة؟ أن يقال إن نقلة راح يتبنى النتيجة عدم ثبوت الحقيقة الشرعية، والتحقيق هو أن نقل تلك الألفاظ إلى المعاني المستحدثة إما بالوضع التعييني أو الوضع التعييني. أما الأول فهو مقطوع العدم قطعا، ما أكون وضع تعييني، لأنه لو كان يعني النبي صعد المنبر وقال لهم يا أيها المؤمنون نقلت وضعت كلمة الصلاة لهذا المعنى الجديد. ليش مقطوع العدم؟ لأنه لو كان لنقل إلينا بالتواتر فد 100 واحد ينقلوا، 50 واحد ينقلوا.
كلمة
يعني متيقنين بعدم الوضع، نجزم بعدم الوضع التعييني. أو بالآحاد فد ثلاثة واحد خلي يقول نقل في زمن النبي على الأقل، لعدم الداعي إلى الإخفاء، وليس مسألة سياسية ولا عقائدية، هناك موجب لإخفائها، بل الدواعي متضافرة على نقله، مسألتهم كل المسلمين وما بها جنب سياسية وعقائدية، مع أنه لم ينقل ذلك أبدا. الوضع التعييني إذن باطل. وأما الثاني وهو الوضع التعيني فهو مما لا ريب فيه بالنسبة إلى زمان إمامنا أمير المؤمنين عليه آلاف التحية والسلام، لأن اللفظ إذا استعمل في معنى خاص في لسان جماعة كثيرة زمانا معتدا به، لا سيما إذا كان المعنى جديدا، يتمر 23 سنة 25 سنة 30 سنة 50 سنة 40 سنة، لا قطعا يصبح حقيقة في هذا المعنى الخاص الجديد.
يصبح حقيقة فيه. إذا استعمل فعل الشرط استعمل يصبح جواب الشرط حقيقة فيه، يصبح ذاك اللفظ حقيقة في ذاك المعنى الخاص الجديد بكثرة، يعني بسبب كثرة الاستعمال. فكيف إذا كان ذلك عند المسلمين قاطبة؟ إذا كان هذا كثرة الاستعمال، إذا كان هذا الاستعمال في المعنى الخاص عند المسلمين قاطبة وفي سنين في سنين متمادية، فلا بد إذن من حمل تلك الألفاظ على المعاني المستحدثة، الصلاة على العبادة المخصوصة، فيما إذا تجردت عن القرائن، حتى لو تجردت عن القرائن في روايات الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين فصاعدا. نعم، كونها حقيقة، كون هذه الألفاظ حقيقة فيها في تلك المعاني الخاصة الجديدة في خصوص زمان النبي صلى الله عليه وآله غير معلومة، وإن كان غير بعيد، بل من المظنون ذلك كونها حقيقة فيها قد وضعت بالوضع التعيني، ولكن الظن في هذا الباب لا يغني من الحق شيئا، لأن الظن ما يفيدنا في باب الاستنباط إلا على مسلك حجية الظن المطلقة، حجية مطلق الظن، واللي هي نظرية ما نقبلها. غيره يقول لا، لا تفزعون بعد، هذه مو مشكلة كبيرة، غير أنه لا أثر لهذا الجهل، من يدري؟ يقول لا أثر لذلك، نظرا إلى أن السنة النبوية غير مبتلى بها إلا ما نقل لنا من طريق أهل البيت عليهم السلام، إذا من غير طريقهم ما عندنا ابتلاء بها، لأنه الروايات ذيك أصلا وردت عن غير طريقنا، ولا طريق إلى توثيق رجالها لنا بالنسبة لنا، إلا ما نقل عن طريق المعصومين على لسان المعصومين، وقد عرفت الحال في كلماتهم، نأخذ على المعنى بالمعنى الجديد أنه لا بد من حملها على المعاني المستحدثة. وأما القرآن الكريم فأغلب ما ورد فيه من هذه الألفاظ أو كله محفوظ من القرائن المعينة لإرادة المعنى الشرعي، فلا فائدة مهمة في هذا النزاع بالنسبة إليه، إلى القرآن المجيد، على أن الألفاظ الشرعية ليست على نسق واحد، فإن بعضها كثير التداول كالصلاة والصوم والزكاة والحج، لا سيما الصلاة التي يؤدونها كل يوم 5 مرات، فمن البعيد جدا ألا تصبح حقائق في معانيها المستحدثة بأقرب وقت في زمانه. إذن المصنف كأنه رضوان الله تعالى عليه يميل إلى التفصيل بين المعاني التي يكثر استعمالها وغيرها، مثل الصلاة يمكن أن نقول بالحقيقة الشرعية في مثل الصلاة، والحمد لله رب العالمين.